بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاستدلال بالتخيير الوارد في الروايات الخاصة لإثبات وجوب الالتزام بأحد المحتملين في دوران الأمر بين المحذورين، وذكرنا أن الدليل يشتمل على مقدمتين. سبق الكلام في المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن دليل الأحكام لا يقتضي وجوب الالتزام بالحكم، فقوله عز وجل أقم الصلاة مثلا لا دلالة فيه إلا على لزوم الإتيان بالصلاة خارجا، ولا دلالة فيه على وجوب الالتزام النفسي بوجوب الصلاة، كما أن أدلة وجوب الموافقة الالتزامية وهو ما دل على لزوم التدين بدين النبي صلى الله عليه وآله لا يدل على أن كل حكم شرعي معلوم أو محتمل فيجب الالتزام به بعنوانه، أي بعنوان الوجوب أو الحرمة، وإنما غاية هذه الأدلة هو وجوب الالتزام بالشرع على نحو الإجمال، أي الالتزام بالأحكام الواقعية على ما هي عليه في صقع الواقع. إذن فمن أين نستفيد وجوب الالتزام بأحد الحكمين المحتملين في دوران الأمر بين المحذورين؟ إنما نستفيد ذلك من هذه الروايات الخاصة الواردة في التخيير، فيقال بأن هذه الروايات الخاصة قد دلت على التخيير الأصولي، فإن الاستدلال مبني على استفادة التخيير الأصولي مقابل التخيير الفقهي أو التخيير العقلي. فإذا كان مفاد هذه الروايات التخيير الأصولي، بمعنى أنه إذا تعارضت الحجتان خبران أو فتويان فحينئذ الحجية لما تلتزم به منهما، فمفاد هذه الأخبار أن كلا منهما حجة شأنية، وإنما تكون حجة فعلية بالتزامك بها، فإذا التزمت أصبحت حجة فعلية في حقك. فلأجل ذلك حيث إن المكلف يعلم أن في هذين الخبرين أو الفتويين المتعارضتين حجة، وأنه بالتزامه تصبح الحجة فعلية فيجب عليه الالتزام، إذ ما دام يعلم في رتبة سابقة أن في البين حجة، غاية ما في الباب أن هذه الحجية تصبح فعلية في حق، يعني تعيينية، تصبح تعيينية في حقه بشنو؟ بالتزامه، فيجب عليه الالتزام. فنريد أن نستفيد من وجوب الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين أو وجوب الالتزام بإحدى الفتويين المتعارضتين، وجوب الالتزام بأحد المحتملين في دوران الأمر بين المحذورين. فنقول كما دلت هذه الأخبار الخاصة على أنه إذا تعارض الخبران فعليك أن تلتزم بأحدهما، فكذلك تدل على أنه إذا دار الأمر بين المحذورين الوجوب أو الحرمة فعليك أن تلتزم بأحدهما. فما هو وجه التعدي من دلالة هذه الأخبار على التخيير بمعنى لزوم الالتزام بأحد الخبرين إلى المقام؟ ما هو الوجه في هذا التعدي؟ فيقال إننا إذا سبرنا واستقرأنا الملاكات وسألنا ما هو الملاك في التخيير بين الخبرين المتعارضين، نجد أن هذا الملاك موجود في دوران الأمر بين المحذورين، فملاك التخيير ولزوم الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين موجود في المقام، فما هو ذاك الملاك؟ فبالاستقراء نجد أن الملاك المحتمل للتخيير هو أحد ملاكات ثلاثة. الملاك الأول أن يقال إن التخيير بين الحجتين خبرين أو فتويين معناه مراعاة الشارع للحجية، فإذا كان الشارع يراعي الحجية ولا يرفع اليد عنها مع أنها حكم ظاهري، لأن الحجية الجعلية للخبر أو للفتوى إنما هي في ظرف الشك في الحكم الواقعي، فالحجية مع أنها حكم ظاهري راعاه الشارع وقال عليك أن تلتزم بأحد الخبرين، فكيف لا يراعي الحكم الواقعي؟ فإذا علم المكلف بأن هذه الواقعة إما واجب أو حرام فقد علم بحكم واقعي، فإذا كان الشارع قد راعى الحكم الظاهري وألزم بالالتزام بإحدى الحجتين فمن باب أولى مراعاة الحكم الواقعي بأن يلزم بالالتزام بأحد المحتملين. وبيان ذلك أن المقتضي للحجية في الخبرين المتعارضين موجود والمانع مفقود، أما المقتضي للحجية فهو كون كل منهما خبر ثقة أو كون كل منهما فتوى فقيه جامع للشرائط. وأما المانع فالمانع المحتمل هو التعارض، إلا أن التعارض لا يمكن أن يسقط حجية كل منهما من رأس، فإن الضرورات تقدر بقدرها، فمحذور التعارض إنما يمنع من حجيتهما معا، لأنه يمنع من أصل حجيتهما، فغاية ما يكون التعارض مؤديا إليه ألا يجتمعا في الحجية بأن يكونا حجتين معان، لأن لازم حجيتهما معان مع تعارضهما تعبد الشارع بالمتعارضين بالمتناقضين وهو قبيح. إذن فلا حجية لهما معان، لأنه لا حجية لأي منهما. وبالتالي فنقول مقتضى إطلاق دليل الحجية أن الحجية لكل منهما في نفسه موجودة، وإن كان لا تثبت الحجية الفعلية لهما معان، إلا أن الحجية لكل منهما في نفسه يعني مع غمض النظر عن المعارضة ثابتة. فمن أجل ذلك نقول إذن الشارع يقول لا يمكن التفريط والتضييع للحجية بمجرد المعارضة، بل لا بد من التحفظ عليها ما دام المقتضي موجودان والمحذور يقدر بقدره. فمقتضى التحفظ والمراعاة لحجية كل منهما في نفسه مع تجنب المانع وهو حجيتهما معان، أن نقول الحجة منهما ما التزمت به، فمفاد هذه الأخبار مطابق لمقتضى القاعدة أن الحجة منهما ما التزمت به، فنحن من جهة لم نرفع اليد عن المقتضي للحجية، ومن جهة أخرى لم نرتكب المانع وهو حجيتهما معان، فقلنا الحجة منهما ما التزمت به، وبالتالي مراعاة للحجية التي تم المقتضي لها يجب عليك أيها المكلف أن تلتزم بأحدهما، فإن التزامك بأحدهما يحول تلك الحجة إلى حجة تعيينية في حقك. لذلك إذا التزمت بفتوى أحد المجتهدين المتعارضين كان حجة في حقك، فلا يجوز لك العدول عنه إلى غيره، ويجوز لك البقاء على تقليده بعد موته، أصبح حجة تعيينية في حقك. فهنا يأتي الاستدلال، وهو إذا دلت نصوص التخيير على لزوم الالتزام بأحد المتعارضين مراعاة للحجية، دلت أيضا على لزوم الالتزام بأحد المحتملين في دوران الأمر بين المحذورين، إذ أن الشارع إذا راعى الحجية وهي حكم ظاهري فمن باب أولى أن يراعي الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، وهو إما الوجوب أو الحرمة. هذا هو الملاك الأول الذي يوجب التسرية، أي تسرية التخيير بمعنى وجوب الالتزام من هذه الأخبار إلى محل كلامنا. الملاك الثاني أن يقال إن كل خبر من هذين الخبرين المتعارضين، كما لو فرضنا أن أحد الخبرين دل على وجوب الجمعة تعيينا، والخبر الآخر دل على وجوب الظهر يوم الجمعة تعيينا، فهذان الخبران لهما مدلولان في عرض واحد. المدلول الأول خاص، حيث إن أحدهما يدل على تعيين الجمعة والآخر يدل على تعيين الظهر، والمدلول الثاني مشترك، حيث إن مجموعهما ينفي الثالث وهو التخيير، فكل منهما يقول لا تخيير يوم الجمعة، بل هناك تعيين وإن اختلف فيما هو المعين. فإذا هما في الوقت الذي اختلف في المفاد الخاص اتفقا على المفاد المشترك، ألا وهو نفي الثالث، أي نفي التخيير بين الفرضين. فينعقد لهذين الخبرين مدلولان في عرض واحد، مدلول خاص ومدلول مشترك. فالمدلول الخاص قد سقط عن الحجية لأجل المعارضة، حيث اختلف فيما هو المعين، والمدلول المشترك بقي على الحجية، ألا وهو نفي الثالث. فلأجل حجية هذين الخبرين المتعارضين في نفي الثالث، قال الشارع إذن تخير بينهما ولا تذهب إلى الثالث لأنه منفيون. فالملاك في وجوب الالتزامي بأحد المتعارضين هو شنو؟ دلالتهما على نفي الثالث، وإلا لو كان الثالث غير منفي لأمكن الالتزام بالثالث، لكنه لأجل حجيتهما في نفي الثالث ألزم الشارع بالالتزام شنو؟ بأحدهما. فإذا كان، نصل إلى النكتة الاستدلال، فإذا كان قيام الحجة، ما قام عندك علم وجداني أنت في الخبرين المتعارضين، فإذا كان قيام الحجة في الخبرين المتعارضين على نفي الثالث أوجب أن تلتزم بأحدهما، فكيف إذا قام العلم الوجداني على نفي الثالث فإنه من باب أولى أن يلزمك بأحدهما؟ وفي دوران الأمر بين المحذورين إما الوجوب أو الحرمة قام شنو؟ قام العلم الوجداني على أن الواقعة ليس فيها ثالث، إنما هي إما الوجوب أو الحرمة، فيجب عليك الالتزام بأحدهما. هذا هو الملاك الثاني. الملاك الثالث أن يقال إن ملاك التخيير بمعنى وجوب الالتزام بأحد الخبرين المتعارضين أو الفتويين المتعارضتين، الملاك هو أن قيام الخبرين أوجب احتمال حكمين للشارع، واحتمال الحكمين هو الذي نجز لزوم الالتزام بأحدهما. وتوضيح ذلك أن احتمال حكم الشارع ليس كاحتمال أمر الشقال والبقال، فإن احتمال حكم الشارع له أثر على المكلف يختلف عن احتمال أي حكم آخر، كما أن احتمال حكم الشارع تارة يكون بدويا لم يستند إلى حجتين، وأخرى يكون ناشئا عن حجتين. فلو كان احتمالا بدويا لقلنا لا يجب مراعاته، وأما إذا كان احتمال حكم الشارع الإلزامي طبعا ناشئا عن حجتين لزم مراعاته أداء لحق المولوية. فإذا تعارض خبران أو فتويان، أحدهما يقول بوجوب الجمعة تعيينا والآخر بوجوب الظهر تعيينا، فاحتمال التعيين للجمعة أو الظهر ليس احتمالا بدويا بل احتمال ناشئ عن قيام حجتين. فلأجل أن قيام الخبرين سبب لاحتمال حكمين إلزاميين ألزمك الشارع بالالتزام بأحد الخبرين. فإذا كان السر والملاك في الإلزام بالالتزام بأحد الخبرين أن الخبرين أصبحا سببا لاحتمال حكمين إلزاميين، فمن باب أولى أن يلزمك الشارع بالالتزام إذا كان سبب احتمال الحكمين علما وجدانيان، كما في محل كلامنا وهو فرض دوران الأمر بين المحذورين، حيث علم المكلف وجدانا إما بالوجوب أو الحرمة. إذن فالمتحصل أننا عندما سبرنا واستقرانا الملاكات المحتملة للتخيير في أخبار التخيير، أي الملاك في وجوب الالتزام بأحد المتعارضين، رأينا أن جميع الملاكات متوفرة في محل كلامنا وهو فرض دوران الأمر بين المحذورين. فالنتيجة هي لزوم الالتزام بأحد المحتملين، لا شارة، لابد أن تلتزم. فإذا التزمت فالمقصود بالالتزام حينئذ كالالتزام في شنو؟ في الخبرين المتعارضين، حيث إن معنى الالتزام هناك بأحد الخبرين المتعارضين أن تلتزم بحيث يكون التزامك موجبا للتعين في حقك. فإذا تعارض خبران أحدهما يقول بالجمعة والآخر يقول بالظهر، فبمجرد أن تلتزم بأحدهما صار هو المتعين في حقك، أي تحولت الحجية من شأنية إلى فعلية، من تخيرية إلى تعيينية. فإذا التزمت بالفتوى من يقول بوجوب الجمعة تعين عليك الإتيان بالجمعة. فالمراد بالالتزام الالتزام المؤدي للعمل، فكذلك المراد بالالتزام في المقام. فإنه إذا دار الأمر بين المحذورين الوجوب أو الحرمة، وقلنا بأنه يجب الالتزام بأحدهما كالالتزام في الخبرين المتعارضين، فمعنى ذلك أنك إذا التزمت بأحد المحتملين كان هو متعين في حقك، ومع كونه المتعين في حق المكلف فلا مجال للالتزام بالحكم الظاهري، ألا وهو إجراء الإباحة أو إجراء البراءة، فإنه لا يجتمع الالتزامان مع كون المقصود بكل منهما الالتزام المفضي للعمل. هذا تمام الاستدلال بأخبار التخيير على لزوم الالتزام بأحد المحتملين في فرض دوران الأمر بين المحذورين، وصلى الله على الحسين وآل الحسين، ويأتي الكلام في مناقشة ذلك، والحمد لله رب العالمين.